يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الأول من شهر ربيع الثاني من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل فيها ما ابتدأناه من التعليق على سورة القلم، والتي سمعنا تلاوة صدرها من قراءة الابن عبد العزيز الفائز وفقه الله وثبته وزاده صلاحا وتقى. قال الله تبارك وتعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون الآيات. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قسم الله عز وجل بالقلم وما يسطره الناس بهذا القلم، وتبرئة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من تهمة الجنون التي اتهمه بها المشركون، وأيضا تزكية الله جل وعلا له التي لا تزكية فوقها بأنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. ثم جاء التعقيب بعد ذلك بقوله فستبصر، والعلماء يسمون الفاء هذه الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن محذوف، والمقصود أنه إذا كان الأمر ما ذكر من تنزيهك عن الجنون والثناء عليك بحسن الخلق وأن أجرك غير منقطع وثبت كذبهم عليك فستبصر، يعني ستعلم أيها النبي، ويعلمونهم أيضا ويبصرون، يبصرون بكذب ما قالوا وبكذب ما افتروا عليك. وستبصر هنا بمعنى البصر الذي هو العلم ومشاهدة الحقائق، مثل ما نقول نحن في اللهجة العامية تشوف. وش معناه؟ يعني سترى بعينك وستعلم علما يقينا بما أقوله أو بما أهدده ونحو ذلك. ماذا سيرون وماذا سيبصرون وما هي الحقيقة التي سيعلمها الكفار وما هي الحقيقة التي سيراها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون؟ بأيكم المفتون، أي من هو الذي أصابه الجنون، ومن هو الذي احتواه الشيطان، ومن هو الذي أصابته الفتنة. وأنا هنا عبرت بثلاث كلمات كلها قالها السلف رضي الله عنهم في تفسير قوله هنا المفتون. المفتون، فمن السلف من فسرها بالجنون، ومن السلف من فسرها بالمجنون، ومنهم من قال هو الشيطان. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أو رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن أقربها معنى لدلالة السياق هي أن المراد بها الشيطان، والشيطان إذا تلبس بالإنسان أصابه إيش؟ أصابه جنون، فالتقى هذا المعنى مع الكلمة الأخرى التي ذكرها بعض أهل العلم. وهذا أو على هذا يكون هذا من باب اختلاف التنوع، فبعضهم يذكر المعنى الأصلي وبعضهم يذكر اللازم والأثر. فالإنسان إذا كان به جنون فلا بد أن يكون مجنونا، يوصف بأنه مجنون. والإنسان إذا تلبس به الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى في شأن المرابين يوم القيامة لا يقومون إيش إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن المعنى سيعلم الناس ومنهم هؤلاء الكفار من هو الذي أصابه الجنون ومن هو الأولى بالجنون، من هو الأولى بتلبس الشيطان به. وهذا يعني كما قلنا تأكيد لما سبق، فالله عز وجل يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فتكون حينئذ الآية تزكية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون التزكية؟ ها أبو يحيى، كيف تكون التزكية بنفي الجنون عنه؟ بإثبات ضد الجنون وهو العقل والرشد، واضح؟ فيكون حينئذ هذا ثناء آخر وليس مجرد إيش؟ نفي. يعني أنت إذا قلت عن فلان من الناس إنه ليس بمجنون لا تقتضي مدحا تاما، إنما تقول سالم. لكن إذا جاء السياق هنا مع الثناء عليه بكمال خلقه عليه الصلاة والسلام وصحة ما يقول وعظمة ما يتلو من كتاب الله عز وجل، فحينئذ إيش يثبت له ضده وهو الرشد. ولذلك الجن كانوا أعقل من هؤلاء، فإنهم لما سمعوا القرآن من أول جلسة قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إيش يهدي إلى الرشد، فآمنا به. عللوا إيمانهم بأنهم سمعوا إيش رشدا، والرشد لا يصدر إلا من راشد، الرشد لا يصدر إلا من راشد. إذن بأيكم المفتون ستعلمون من هو الذي يليق به هذا الوصف. وهذا كقوله عز وجل في قصة عاد مع هود مع قومه سيعلمون غدا إيش من الكذاب الأشر، بل قوم صالح سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وعلى هذا يكون الإبصار في قوله تعالى هنا فستبصر ويبصرون متضمنا معنى العلم، ومن أبصر عن علم عرف الحق من الباطل، عرف الحق من الباطل، وعرف الرشد من الغي، وعرف الجنون من العقل. ثم لما كان هذا السياق متضمنا وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيدا للمشركين، قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ورأس المهتدين هو محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو رأس الهادين أيضا، ولكل قوم هاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ورأس الضالين هم هؤلاء الذين إيش كذبوه واتهموه بما هو منه براء. وفي هذا المقطع من الفوائد البشارة والتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتبرئته مما طعن فيه هؤلاء، وفيه أيضا سلوى للدعاة، وهو أنه إذا كان إمامهم وقائدهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا أحد أكمل منه في البشر اتهم بهذه التهم، في أحد عاقل يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يخالطه 40 سنة ويرى منه الصدق والأمانة وكل شيء، ثم في لحظة يقلب ويقول هو مجنون، من الأولى بالجنون؟ فما ظنك بداعية قد يكون عليه يعني التزم حديثا أحيانا، أو يكون حديث يعني عهده بالعلم والدعوة قريب، كل عمره منذ ولدته أمه إلى أن اتهم بما اتهم به لا يتجاوز 30 سنة، فما ظنك بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لم ينزل عليه الوحي إلا على رأس 40، قد بلغ الأشد وآتاه الله عز وجل ما آتاه من صفات الكمال والجلال، ومع ذلك إيش يعني يتهم بما يتهم به؟ فهل يظن داعية إلى الله عز وجل أنه سيسلم من الأذى؟ أبدا، هذه طريق مسلوكة. ثم يعني ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا فلا تطع المكذبين، هذه الفاء تسمى فاء التفريع، وقد مر معنا مرارا في ضابط فاء التفريع أن يكون الكلام السابق علة للكلام اللاحق، هذا ضابط إيش؟ فالتفريع، يعني تتأخر عنها، يعني يتأخر عنها ويقتضيها، وهذا كثير جدا في القرآن، وهذا كثير جدا في القرآن. ومن شواهده هذه الآية الكريمة: فلا تطع المكذبين. والمعنى إذا كنت توقن يا محمد أن الله تعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وتعلم أيضا أن الله تعالى أنعم عليك بالنبوة وبالرسالة ووعدك بالأجر العظيم الذي لا ينقطع وأثنى عليك بالخلق العظيم، فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وجحدوا ما جئت به من الحق، فلا تطعهم، فلا تطعهم. والمكذب في الأصل ليس أهلا أن يصدق، فضلا عن أن إيش؟ أن يطاع ويكون قائدا أو مرشدا أو غير ذلك من المعاني. لما؟ لاحظ التعليلات التي جاءت لتعليل هذا النهي. لماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعتهم؟ قال: ودوا، أي تمنوا أو رجوا ورغبوا، لو تدهن فيدهنون. والدهن من حيث المعنى هو مأخوذ من هذه المادة المعروفة الدهن، والدهن عادة يراد منه تليين إيش؟ الشيء وترطيبه، واضح؟ وذلك الجلد إلى وقت قريب إذا اشتد ونشف، سواء القرب أو حتى المنفاخ الذي يصنع من الجلد، إذا اشتد حتى ما يتكسر ماذا يصنعون؟ يضعون عليه إيش؟ سمن أو دهن من أجل أن يلين. المعنى هنا: ود هؤلاء لو أنك لنت في دينك وتنازلت عن بعض الأشياء من أجل أن إيش؟ يتنازلوا. وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. لو كان أحد يرجى أو لو كان شيء يتنازل عنه من أجل كسب قلوب من حيث المبدأ والعقيدة والدين لتنازل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أنا وإياكم عيال عم ولا تجمعنا مكة بلد واحد أو كذا. لا، العقيدة ما فيها شيء جغرافي، ما فيها شيء اسمه حدود وما حدود، العقيدة منهج وخط واضح جدا. ولذلك أكثر يعني من 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 أكثر من عاد النبي عليه الصلاة والسلام بعض أقاربه أبو لهب وغيرهم وأبناء عمه القريبين، ومنهم المغيرة الوليد بن المغيرة الذي سيأتي شيء من وصفه بعد قليل في قول أكثر أهل العلم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذن نفهم ونوقن بأن المداهنة في الدين من مطالب المشركين ومن مطالب أعداء الله عز وجل. وهذه المسألة تطرح ترى على مدار القرون إلى يومنا هذا بأسماء كثيرة جدا. ليس بالضرورة أنه يقولون تعال يا فلان وتنازل عن دينك، ما يأتون بهكذا يعني مباشرة، لا، يقولون نريد أن مثلا نتعاون نحن وإياكم في بعض القضايا، لكن بشرط أنكم ما تقولون كذا ولا نقول كذا، في تقارب أحيانا قد يصل إلى حد الصدام في العقيدة. ثم يدعى مثلا إلى بعض القضايا التي تصادم الإسلام. فمثلا يجي واحد ويريد أن يجمع الناس على عقائد باطلة، بماذا؟ بجامع غير شرعي، بجامع غير شرعي، يريد أن يجمع المسلم مع النصراني أو المسلم مع اليهودي. في فرق كبير جدا بين التعايش وبين التنازل. التعايش مطلوب وهذا من العقل والحكمة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تعايش مع اليهود وتعايش مع المنافقين. أما التنازل بحيث نقول والله يا اليهودي يا المسلم تنازل عن بعض دينك من أجل إيش؟ أن نتقارب مع اليهود ومع النصارى ونكون إخوان ويجمعنا وطن واحد وبلد واحد، هذا باطل ولا يمكن أبدا أن يقبله مسلم. ونصوص القرآن إيش؟ واضحة: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. واضح؟ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وآية سورة الممتحنة واضحة جدا: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وحينما يطرح موضوع مثل الحوار الحضاري أو شيء من هذا القبيل أو حوار الحضارات ونحو ذلك من المصطلحات، هنا ينبغي أن يفرق تماما بين حوار يوضح ما عندي أنا من العقيدة الصحيحة، واضح، وبين ما عنده هو من العقيدة، وأقول هذا هو اعتقادنا فما هو اعتقادكم؟ إلى هذا الحد لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. والله تعالى قال في سورة آل عمران: يا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ما قال تعالوا ونجتمع مع بعض ولو كنتم أنتم تعبدون عيسى مثلا أو مريم أو غير ذلك، لا. إذا ما قبلوا، إذا ما قبلوا إلا بأن نتنازل عن ديننا فإن هذا حوار باطل ولا يجوز القبول به. فإذا في موضوع الحوار، ما يسمى بالحوار وحوار الحضرات، عزيز خذ الكسر من أبوي، ما يسمى بحوار الحضرات يجب أن ينظر إليه بهذا المنظار المفصل. فإن كان يترتب عليه تنازل عن الدين فهو مرفوض، وإن كان لا يراد منه التعريف بالدين وأن هذه حقيقة ديننا ونحو ذلك فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه. إذن هذه قضية واضحة جدا في التوجيه النبوي، التوجيه القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذن المداهنة مرفوضة. طيب، بعض الناس يخلط بين مصطلح المداهنة وبين مصطلح المدارات، بين مصطلح إيش؟ المدارات. المداهنة هي التنازل، التنازل عن الدين لأجل الدنيا، هذه المحرمة التي لا تجوز. أما المدارات فهي التنازل عن شيء من الدنيا لأجل الدين، فهذه مطلوبة ومحمودة، التي نسميها أحيانا في كلامنا بالمجاملة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب المدارات. وبعض الأبواب قال: باب مدارات من يتقى شره، مدارات من يتقى شره. ثم ذكر تحته حديث عائشة في الصحيحين أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام هش له وبش، فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجل قلت فيه ما قلت، بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليك هششت له وبششت. قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني يدارونه يجاملونه عشان يسلمون من اللسان، من لسانه ومن بذاءته ومن سوء خلقه. فهذه مدارات محمودة، هذه مدارات محمودة. وليس صحيحا أبدا أن يقال أبدا قل ما تعتقد ولا تجامل أحدا، هذا ليس بالصحيح. هناك نوع من المدارات تتألف فيها القلوب، عليكم السلام، وتكسب فيها الناس من أجل إيش؟ أن تكسب قلوبهم، لا لمصلحتك الخاصة، بل لمصلحة ماذا؟ تأليفهم على الخير، تقريبهم للدعوة، وكذلك أيضا لكف شرهم. الإنسان العاقل لا يجمع الأعداء عليه ولا يخسر الأصدقاء بالفظاظة مثلا أو التعامل الناشف أو الجاف. إذن يفرق بين المداهنة والمدارات، المداهنة مرفوضة والمدارات إيش؟ مطلوبة، لكن أيضا بشرط أن لا تكون على حساب الدين، لأنها لو انتقلت إلى حساب أو صارت على حساب الدين انتقلت من حيز المدارات إلى المداهنة. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف، اسمعوا عدوا مع الصفات، كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. تسع صفات. وقد اختلف العلماء من المقصود بهذه الصفات، وجمهورهم ومنهم ابن عباس الحبر ترجمان القرآن يرون أن المقصود بهذا هو الوليد بن المغيرة، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وبعضهم يقول الأخنس بن شريق وبعضهم يقول غير ذلك، لكن الأصح أنه الوليد. وقد قال ابن عباس: ما عاب الله أحدا من رؤوس المشركين ما عاب الله به الوليد صلى الله العافية، وبئس السجل. عوتب في سورة القلم، وبخ في سورة القلم، وفي سورة إيش؟ المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخره. ووبخه الله وذمه في سورة إيش؟ من يعرف سورة ثالثة؟ ها عبد الرحمن، طلحة، عزيز، مريم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآيات، طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن ذمه الله في عدة مواضع، وبئس التاريخ. قال: لا تطع كل حلاف مهين يكثر من الحلف بمناسبة وبغير مناسبة. ولا شك أن المؤمن، وهذه ينتبه لها الإنسان، من توقيره لله عز وجل أن لا يجعل الله عرضة ليمينه فيحلف بكل مناسبة دقت أو جلت تستحق المسألة أو لا تستحق. يقول ابن القيم: وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أكثر من 83 يمينا، قسمها على 23 سنة يطلع بس سنة كم يمين، وبعض الناس باليوم الواحد كم يحلف مرة؟ 10 مرات. لا شك أن هذا ليس من توقير الله أن يحلف الإنسان في كل إيش؟ في كل مناسبة أو في كل موقف. والله تعالى يقول يا أيها الذين ولا تجعلوا الله إيش؟ عرضة لأيمانكم، وقال الله واحفظوا أيمانكم. إذن كثرة الحلف حتى ولو كانت بحق ليست من توقير الله عز وجل، الإنسان يحلف إذا كان هناك داعي. ومن الدواعي أن تزيل الشك في نفس المؤمن، في نفس الشخص المقابل عند القضاء، تريد أن تعظم شيئا تؤكد عليه ونحو ذلك. أما أن تحلف في كل مناسبة فلا شك أن هذا ليس من توقير الله. ثم قال الله في الصفة الثانية له: كل حلاف مهين، خسيس النفس، دنيء الهمة، وإن لم يحكم محتقرا في قومه لكنه هذه منزلته عند الله عز وجل. ثم قال مهين، كل حلاف مهين، فمهين صفة موضحة لماذا؟ لكلمة حلاف. ثم ها هنا سؤال: ما السبب في ابتداء ذم هذا الرجل بصفة بكونه كثير الحلف؟ قال العلماء: لأن هذا الإنسان مستخف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ومن استخف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته من باب أولى أن يكون مستخفا بمن؟ بغيره، بالمخلوقين، سواء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بغيره. فإذا لم يكن لله عز وجل وقار في قلبه فلا يرجى منه توقير للمخلوقين. هماز، أي كثير الهمز والعيب للناس والعياذ بالله. وهنا أنبه على نقطة: بعض الناس حينما يقرأ هذه الصفات التي يذم الله عز وجل بها الكفار يظن أنه إيش؟ غير مقصود بها. لا، كل من تشبه بهذه الصفات ولو كان مسلما فيلحقه من الذم بقدر ما فيه. ولهذا قال الله مثلا في سورة المعون: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لو جاء أحد يمنع الماعون أو يرائي يلحقه الذم ولو لم يكن كافرا. الذي يدع اليتيم ولو لم يكن كافرا هو مذموم. فلينتبه الإنسان لهذا. هماز مشاء بنميم، ولاحظ كلمة مشاء جاءت على صورة المبالغة من كثرة مشيه بالنميم والعياذ بالله. وهذا كما هو مذموم هاهنا فإنه أحد أسباب عذاب القبر. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في كبير عند الناس، وإلا هو كبير. ولذلك قال: بلى إنه كبير. يعني كثير من الناس ما يبالي به، يمشي بالنميم ولا يبالي. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، نسأل الله العافية والسلامة. والنميمة هي نقل الكلام إلى الغير بقصد الإفساد، أما بقصد الإصلاح فلا يسمى نماما شرعا، وإنما يسمى نماما لغة، فلا يلحقه الذنب بل هو محسن. لكن الذي يلحقه الذنب هو الذي ينقل الكلام إلى الغير على جهة الإفساد. مناع للخير صلى الله العافية والسلامة، وهذه أيضا جاءت بصفة المبالغة، فهو مناع على نفسه، مقتر يعني على نفسه ومقتر على غيره، لا يرى منه خير قط في باب المال، نسأل الله العافية والسلامة. والعرب من أشد ما تذم به الرجل صفتين: أن يكون بخيلا أو كذابا. فإذا كان أحد في هاتين الصفتين فإنه قد استودع منه. قال: معتد، أي متعدي لحدود الله عز وجل، فهو يتجاوز المباحات إلى المحرمات ولا يبالي، بل ربما يجمع مع هذا الاعتداء على الخلق بإهانتهم أو بضربهم ونحو ذلك بغير حق، مستغلا مكانته أو جاهه أو سلطته. أثيم، كثير الإثم بفعل المحرمات. عتل، غليظ، جاف القلب، نسأل الله العافية والسلامة، ليس في قلبه رحمة. وثم قال الله عز وجل: عتل بعد ذلك. إيش معنى بعد ذلك؟ يعني زيادة على ذلك. عتل بعد ذلك زنيم، والزنيم في لغة العرب يطلق على معاني 4، من أشهرها الدعي الذي يلصق بالقوم وليس منهم، وبعضهم يطلقه على ولد الزنا، وليس مقصود هنا هذا المعنى بلا شك إذا كان الوليد المغيرة هو المقصود لأنه معروف النسب، لكن مما من المعاني التي ذكرها جمع من المفسرين أن المقصود به الاشتقاق اللغوي لكلمة زنيم من الزنمة، ويقال زنمة ويقال زلمة، وهي اللحمة المتدلية من رقبة الشاة أو العنز، فهي كما تشهر هذا النوع من الحيوان فهو لشهرته بالشر والعياذ بالله صارت شهرته كشهرة ماذا؟ الحيوان بهذه اللحمة المتدلية من الحلق أو اللحمة المتدلية من الأذنين، كما ذكر ذلك أيضا بعض أئمة اللغة. لماذا كل هذا؟ ما الذي حمله على هذا الكبر وعلى هذا الطغيان؟ قال الله عز وجل أن كان ذا مال وبنين، يعني سبب طغيانه هو كونه ذا مال وكونه ذا بنين، وهذا في سورة المدثر، وبنين إيش؟ شهودا. وفي قراءة أخرى أأن كان ذا مال وبنين، إيش الفرق بين القراءتين؟ ها صويب إنكاري، أي نعم. طيب الجملة الأولى إيش تكون؟ خبرية، المعنى أن سبب اتصافه بهذه الصفات أنه ذو مال وبنين، مفتخر مسكين يفتخر بشيء أتاه الله. والقراءة الثانية تكون على سبيل الاستفهام الإنكاري التوبيخي، يعني أأن كان ذا مال وبنين يتلبس بهذه الصفات، ثم ماذا؟ هل هو الوحيد الذي يملك المال؟ هل هو الوحيد الذي عنده الأولاد؟ لا، كلها من عطاء الله عز وجل وإليه تعود. سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إذن قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين هذا تعليل لسبب كفره وسبب ما فيه من هذه الصفات القبيحة. ثم ختم هذا المقطع بقوله مبينا حاله مع القرآن. وانتبهوا أيها الأفاضل والفاضلات أنت تلاحظ العلاقة بين البعد عن القرآن وبين التلبس بهذه الصفات الخسيسة. انظر كيف قال الله عز وجل في ذمه وخاتمة هذه الصفات إذا تتلى عليه آياتنا القرآن الكريم، قال أساطير الأولين صلى الله العافية، حكايات قديمة وسواليف وسباحين ومن هالعبارات هذه التي تستعمل، فكأنه يقول لا أثق بها ولا أعول عليها ولا قيمة لها عندي. ومن كانت هذه حاله مع القرآن فلا تستغرب إيش منه ماذا؟ لا تستغرب منه هذه الأخلاق التي جمعها هذا الرجل الخسيس دنيء الهمة. فهدده الله عز وجل بقوله سنسمه على الخرطوم. ما هو الخرطوم؟ هو الأنف، والأنف معروف في لغة العرب هو في تعابيرهم ولسانهم دلالة على ماذا؟ على العزة. فيقال فلان يشمخ بأنفه، فلان أشم الأنف. فإذا كان هذا حاله هذا المتكبر هدده الله عز وجل بماذا؟ بنقيض فعله وخلقه الخسيس هذا وهو الكبر، سيوسم يوم القيامة على أنفه ليعرف الناس أن هذا فلان المتكبر. وبهذا نعلم أيها الإخوة بما أثنى الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، وبما ذم الله به هذا الرجل من سوء الخلق بركة القرآن على صاحبه. وأن الإنسان كلما كان ألصق بكتاب الله عز وجل قولا وعملا يفعل ما أمر به ينتهي عما نهي عنه زكى بهذا وترفع بأخلاقه. وفي المقابل أو العكس ضد هذا، كلما ابتعد الإنسان عن القرآن الكريم ساءت أخلاقه ودنت همته وتلبس بكل رذيلة. فيا من يريد أن يزكو وما يريد أن يرتفع مقامه وقدره عند الله عز وجل عليك بالقرآن الكريم. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن تخلق بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعله قائدا لنا إلى جنات النعيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.